أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة دلالة الأمر على الفورية في مقام الامتثال، وبينا أن ما استدل به على الفورية في مقام الامتثال غير تام، وذلك بأن خلاصة ما استدل به أن المكلف يرى عندما يريد أن يمتثل التكليف يرى حق الطاعة للمولى الداعي له إلى الفورية والمبادرة في امتثاله للتكليف. الماتن يحفظه الله يقول إن الاستدلال بهذا الدليل يبتني على أن يكون أداء الحق الشرعي المتعلق بذمة المكلف يساوق ويساوي الملكية الاعتبارية مثل أداء الدين، فكما أن أداء الدين يستدعي في مقام الامتثال الفورية، فأداء التكليف أيضا يستدعي الفورية. ثم أجاب بوجود فارق بين الأمرين، أداء الدين من المسلم به أنه يستدعي الفورية. لماذا؟ لأن عدم أداء الدين يساوي حبس الحق عن صاحبه، وحبس الحق عن صاحبه تصرف في مال الغير وملكه دون إذنه، وهذا لا يجوز شرعا. أما أداء التكليف باعتباره، أي التكليف تعلق بصرف وجود الطبيعة على نحو الطبيعة المرسلة، فلا يستدعي هذا التعلق للتكليف بالطبيعة المرسلة على أن يأتي بها المكلف فورا. ثم نظر لما يريد أن يبينه بالمثال التالي، قال لدينا تكاليف تعلقت بالطبيعة على نحو السعة، والمكلف يرى أنه بالخيار في امتثال أفراد الطبيعة الأول أو الثاني أو الثالث وهلما جرى إلى آخر فرد يتمكن المكلف من الاتيان به، بينما ما قيل في الدليل الآن في الذكر يأتي في مثل الاتيان بالطبيعة في فردها الاول والثاني، وذلك لان المولى له حق الطاعة، بمعنى ان العقل يحتم على المكلف ان يأتي بالتكليف اداء لحق طاعة المولى، ولكن حق الطاعة بنحو الشعر. ولا يقول العلماء بوجوب المبادرة والمسارعة في امتثال التكليف الاول في زمنه الاول، فما يقال في اداء التكليف على نحو السعة يقال ايضا في اداء التكليف المتعلق بصرف وجود الطبيعة على نحو الاخلاص دون فرق بين الامرين. ثم استثنى الماتن مطلب. خلاصة هذا المطلب بانه يمكن ان يقال بوجوب المبادرة بمقتضى لزوم حق الطاعة، وذلك في موارد انحصار قدرة المكلف على الاتيان ببعض افراد الطبيعة ليس الا فحسب فقط. مثال ذلك، انا الان اتمكن، دخل الوقت ويجب علي اداء الصلاة بالطهارة المائية، ولكن الطهارة المائية لا تتوافر لدي الا في اول وقت اداء الصلاة، اما في الوقت الثاني والثالث فانا غير متمكن من اداء التكليف بالطهارة المائية، الماء لا يبقى الا في الوقت الاول. هنا يقول العلماء بانه يجب على المكلف ان يبادر للاتيان بالطهارة المائية في اول الوقت. لماذا؟ باعتبار انه غير قادر على اداء الطهارة المائية في الوقت الثاني والثالث، هو عاجز. ثم يترقى الماتن يقول لعل الانسان بحسب طبعه يدرك عجزه في الانات الاتية، الان الثاني والثالث والرابع، هل يضمن الانسان بقاء القدرة لديه وعنده لامتثال التكاليف في الوقت الممتد؟ لا يضمن. وبالتالي قد يقال انه يجب عليه ان يبادر لاداء التكليف في زمنه الاول، لانه لا يضمن بقاء القدرة عنده ولديه. لكن باعتبار وجود اصل عقلائي يمكن الركون اليه والاستناد عليه، وهو أصالة بقاء السلامة عنده، ويمكن له أن يعول على هذا الأصل في البقاء على سلامة نفسه في امتثال التكليف في الآن الثاني والثالث والرابع وهلم جرى. لذا لا يحكم العاقل بوجوب المبادرة في التكاليف الموسعة وإن احتمل الإنسان المكلف عجزه في الآتي، إلا إذا كان الاحتمال هو احتمال عقلائي يعتد به، مثل أن يعلم بأن الماء لن يبقى لظرف سيطرأ، أن يعلم بأنه لا يتمكن من الإتيان بالصلاة بالنحو المختار في الآن الثاني مثلا، يعني قائما وقاعدا، لأنه لن يتمكن من القيام في الآن الثاني والثالث لظرف ما، فيجب عليه أن يبادر لأداء التكليف في آنه الأول أو في الآن الذي يتمكن من أداء التكليف بالنحو الاختياري. ثم يقول المات: إلا أن هذا التفصيل والاستثناء الذي أوردنا لا يرجع إلى ما قاله بعض الأصوليين من وجوب المبادرة والفورية في مقام الامتثال، لأن هذا نمط آخر، ضرب آخر وعنوان آخر، وهو أنه باعتبار أن المكلف سيعجز عن أداء التكليف في الآن الثاني والثالث ولا يتمكن من أدائه بنحوه الاختياري إلا في آنه الأول، فيجب عليه الفورية لصرف قدرته التمكنية في الآن الأول لأداء التكليف في نحوه الاختياري. هذا لا يساوي ويماثل ما قاله بعض الأصوليين المبادرة والفورية في الآن الأول، لأن هذا نحو من التقييد الخاص. طيب، ثم يأتي الماتن ببعض المسائل التي لها ارتباط بالمقام، كما أوردنا أن الأمر اختلف فيه، هل يقتضي الفورية أم التراخي أو لا يقتضي كل منهما، لا الفورية ولا التراخي. النهي يا ترى ماذا يقال فيه؟ هل يقتضي الفورية؟ ثم إنه أيضا هل يقتضي كما بحثنا فيما تقدم الأمر، هل يدل على المرة أو التكرار؟ النهي أيضا هل يدلل على المرة أو التكرار؟ يقول المات: إن النهي لا خلاف في دلالته على الفورية، وكذلك لا خلاف في دلالته على التكرار. ما المراد بالتكرار؟ المراد بالتكرار أن يكون النهي شاملا لجميع أفراد الطبيعة المنهي عنه، وهذا تقدم أن النهي لا يصدق امتثاله إلا بترك أفراد الطبيعة. لكن هذا النحو الذي ذكرناه مجمل يحتاج إلى تفصيل، ففصل العلماء فيه في أمرين. الأمر الأول: هل أن امتثال التكليف في النواهي إذا قال لك لا تشرب الخمر ولا تقرب الزنا ولا تنم ولا النواهي، هل أن امتثال التكليف يشترط فيه أن يكون المنهي ملتفتا في حال امتثاله إلى ما نهي عنه، أم أنه لا يشترط فيه ذلك؟ فأنا حتى لو كنت غافلا عن شرب الخمر وعن النميمة وعن الغيبة وعن جميع ما نهي عنه، غير متوجه ما نهيت عنه ولكني تارك له، فتركي له امتثال لذلك النهي أم لا؟ لا أعد ممتثلا إلا في حال توجهي للتكليف. معي؟ هناك رأي، الرأي الأول يقول إن التكليف في الأمر والنهي يتساويا، فكما أن أداء التكليف المأمور به يشترط فيه التفات المكلف إلى ما أمر به في امتثاله له وفي فراغ ذمته عنه، كذلك أيضا ما نهي عنه لا يصدق عليه أنه تارك إلا في حال توجهه إلى ما نهي عنه، أما في حال غفلته عنه ونسيانه إياه فلا يصدق عليه أنه تارك لذلك النهي. نعم. الماتن يقول إن هذه الدعوة بعيدة عن الصواب، والصحيح أن النهي يظهر منه الاكتفاء بمحض الترك دون التوجه والالتفات إلى ما نهي عنه المكلف، هذا ما يظهر من النواهي ظهورا عرفيا. وإذا أردتم أن تدركوا ما يبتني عليه ذلك الظهور تذكروا ما أفاده السيد الحكيم الجد صاحب المستمسك، ألم يقل فيما تقدم يرحمه الله من أن ترك النهي إنما يكون على نحو القضية الحملية السالبة، والقضية الحملية السالبة تصدق بترك جميع أفرادها ولا يصدق ترك جميع الأفراد في حال التوجه لكل فرد الفرد لأنه لا يتأتى من المكلف عليه، فلا بد أيضا أن يكون الامتثال في ماذا يتحقق بترك المكلف سواء كان بتوجه أو غير توجه. طيب، إلا أن هذا الاستظهار العرفي يبدو أنه لم يقنع بعض الأصوليين، ورأى أن الامتثال في عالمي الأوامر والنواهي لا يمكن أن يتحقق دون التفات، لا بد أن يكون ملتفتا المكلف إلى ما نهي عنه كما لا بد أن يكون ملتفتا إلى ما أمر به. وذلك التفت الدليل هو أن النهي مسوق لأحداث الداعوية والباعثية والمحركية للمكلف لترك ما نهي عنه، فيكون مقتضى هذه الداعوية دعوية مقتضى صدور الترك بنفس ذلك الداعي النهي، لا تقرب لا تفعل معي، وهذا يستلزم كف النفس، وكف النفس لا يتأتى مع السهو والغفلة والنسيان. كف الناس لا يكون إلا مع التوجه والالتفات. هذا الدليل الأول.
يعني
لأنه ما يصدق النتارك اللي عند التفاتي. هذه الفائدة.
لو ما
التفت
يعني
لا هو باعتبار أنه هو تارك صح، لكن لا يعد ممتثل، لا يعد ممتثل، بما أنه لا يعد ممتثل صح لا يعاقب لكن لا يثار مع بتركه. الماتن يقول هذه شبهة في مقام البديهة، وهذه الدعوة مدفوعة. عرفنا شو مدفوعة؟ يعني مش واردة ثم نرفعها، بل تريد أن تأتي ونحن نريد أن ندفع. شيء ممكن أن يرد، هذا لا يرد، من يريد أن يرد ونحن ندفعه. يقول سر هذه الدعوة انت لا انصاف من الدفع والرفع. سر هذه الدعوة يبتني على مقايسة النواهي بالأوامر. بعض الأوامر عندنا أوامر تعبدية صح، مثل أقم الصلاة وآتي الزكاة ولله على الناس حج البيت، هذه أوامر تعبدية. الأمر التعبدي لا يتأتى من المكلف إلا مع الالتفات إليه في مقام امتثاله، وإلا كيف يحقق نية التعبد به والإتيان تقربا به إلى المولى؟ من الواضح أن الأمر التعبدي لا يمتثل إلا بالالتفات، ولكننا نمنع أن تكون النواهي صادرة من المولى تجاه المكلف على نحو الأمر التعبدي، بل هذه النواهي هي أقرب بالأوامر التوصلية، مثل طهر ثوبك نعم، والأوامر التوصلية كما لا يحتاج فيها الالتفات ويتأتى امتثالها بالنحو المحقق للغرض منها، كذلك يقال في النواهي لا يشترط للمكلف في مقام تركه لما نهي عنه أن يكون ملتفتا، لأنه لا يقصد في مقام الترك أن يكون متقربا بهذا الترك إلى الله، وإنما الهدف هو الزجر والابتعاد وعدم الاقتراب بس، ليس إلا. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن، على أن الدعوة التي ذكرناها فيما تقدم هذه الدعوة مدفوعة. ليش مدفوعة؟ لأنها ترجع إلى حمل النهي على ما حمل عليه بعض الأوامر من كونه تعبديا، فيجري فيه ما يجري في أصالة التعبد في الأوامر، لكن لا يظن من أحد من الأصوليين القول بأن النهي كالأمر في مقام امتثاله يشترط أن يتقرب به المكلف إلى المولى، مع لا نظن من الأصوليين أن يلتزموا بذلك. معا ثم يقول الماتن ونضيف تذييلا لإكمال هذه المسألة. ما أورد في هذا المقام يبتني على أن جميع النواهي إذا صدرت من المكلف ماذا تقول للمكلف؟ يلزم عليك أيها المكلف في مقام امتثال ما نهيت عنه أن تكون ماذا؟ متوجها. هكذا يقتضينا أن تكون متوجها إلى ما نهيت عنه. والحال أن هذا أشبه بالتكليف بما لا يطاق، لأنه يجب عليه الترك مطلقا، فيجب عليه التوجه على نحو الإطلاق، وهذا لا يتأثر من المكلف لأنه غير مقدور. ومن هنا استكشف وجود فارق جوهري بين الأمر التعبدي الذي يشترط في امتثاله التوجه إلى ما يؤتى به للتقرب به إلى المولى، وبين النهي باعتباره لا يشترط فيه أن يتقرب به إلى الله، لأنه ترك على نحو ماذا؟ الدوام. فلو اشترط به التقرب على نحو الدوام لكلف المكلف بما لا يطيق. طيب، ولذلك يقول من هنا يظهر أن الرأي الأول هو الأقرب للصواب، بمعنى أن امتثال النهي يتحقق بالترك سواء مع الالتفات أو دون التفات. طيب، الدليل الثاني الذي دلل به على أن النهي لا يتحقق إلا مع الالتفات، بمعنى أنه لا يمتثل إلا في حال توجه المكلف، أما ترك المكلف لما نهي عنه دون توجه منه إليه فلا يصدق معه أنه تارك. الترك لا يكون إلا مع الالتفات. هذا الدليل، انتبه، يبتني على مطلب عقل فلسفي، وهو أن الترك، ما هو الترك؟ نريد أن نتعرف على الترك. معنى الترك ما هو؟ الآن عندنا أشياء نحن تاركين لها، مثل كثير من الأشياء احنا لا نلتفت به، لكن الترك هذا الذي نحن ندعه كثير من الأشياء ولا نأتي به على قسمين، بعضه غير مقدور لنا وبعضه نستطيع أن نأتي به، فذلك الترك نقطعه. ترك ترى يستمر الشيء في تركنا له يبقى معدوما بالنسبة إلينا غير مأتي به منا، وأخرى نحن ندعه نتركه، لكن نتركه أمدا ما، نتركه أمدا ما، ثم نقطع ذلك الترك، نفصل ذلك الاستمرار عندنا ترك 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 إلى ما لا نهاية، نفصل الترك نقطع. إذا عندنا الترك على قسمين. الدليل الثاني شو يقول؟ يقول إن التكليف لا بد أن يكون خاضعا للمقدور. هل يكلف الله بغير المقدور؟ طيب، الترك هذا هو أمر أزلي فلو كان الترك يعني كان في القدم كان هو أزلي ترك قبل أن توجد أنت تارك ثم بعد أن توجد يستمر هذا الترك. الله لا يكلف إلا بما هو مقدور بمعنى داخل تحت استطاعة وقدرة المكلف. بناء على ذلك لا بد أن يكون ما نهي عنه يلتفت إليه المكلف في مقام تركه له حتى لا يكون قد ترك غير المقدور فيصدق على أنه ترك ما لم يكلف به. إنما يكلف بالمقدور الذي يتمكن من الاتيان به أما غير المقدور المتروك في الأزل فلا يصدق عليه أنه تارك لا لأنه غير مقدور فهو غير مكلف به. الناهي لا يصدق على المكلف أنه تارك له حتى يصبح تحت إطار وحيز قدرة المكلف فيصبح مقدورا له. وهذا لا يتأتى إلا بالتفاته إليه وتوجه المكلف نحوه. عرفنا الدليل هذا نقرأه لعل في عبارة الماتن أوضح. يقول وكيف كان فالظاهر ما ذكرناه من المفروغية من عن أن الاكتفاء بمحض الترك هو مقتضى الاقتصار على المدلول اللفظي للخطاب في النواهي. جميع النواهي يكتفى بها بالترك ولا يشترط الالتفات والتوجه. وأن منشأ القول بلزوم الكف كف النفس اللي لابد من التوجه والالتفات هو دعوة أن محض الترك غير مقدور للمكلف لأنه أمر كان في القدم فهو أزلي سابق على قدرة المكلف فلا يستند حينئذ الترك إلى ما كان مقدورا للمكلف. معا وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.